السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه خير كله أن جمعنا بكم أيها الكرام في هذا المجلس العامر في هذه المحاضرة الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها بما نقول ونقرأ ونفهم ونحفظ، هي بعنوان الأحكام الفقهية المتعلقة بفقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية. وبعد شكر الله سبحانه وتعالى نشكر للإخوة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الأحساء على مناشطهم العلمية وعلى ما يعتنون به من بث العلم النافع لأفراد المجتمع، فندعو لهم بالتوفيق والسداد وأن يزيدهم الله عز وجل توفيقا ونجاحا وطمأنينة وسعادة في الدنيا والآخرة. ثم شكر لكم موصول أيها الإخوة والأخوات في حضوركم في مجلس من مجالس العلم في بيت من بيوت الله، فنرجو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلكنا جميعا في طلاب العلم، وأن يكون هذا المجلس ممن حفته الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. نحن أحوج ما نكون أيها الأخوة هذه الأيام إلى مزيد التفقه بدين الله سبحانه وتعالى والعناية بفهم آيات الله سبحانه وتعالى وفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعناية بكلام العلماء مما يعود علينا خيره في دنيانا وفي قبورنا وفي آخرتنا. الشتاء قادم هذه الأيام، فكان من المناسب جدا أن يعقد هذا المكتب التعاوني مثل هذه المحاضرات المتعلقة بفصل الشتاء، والناس في هذه الأيام يكثر خروجهم إلى البر وإلى الصحراء وإلى البراري، وكما هم أيضا في الحضر قد يصيبهم شيء من البرودة أو شيء من المشقة أو شيء من بعض الأمراض، فهم يحتاجون غاية الاحتياج إلى مثل هذا الفقه المتعلق بهذه الأمور. كان العنوان المقترح للمحاضرة فقه المسح على الخفين، فاقترحت على الإخوة أن يعمموها وأن يجعلوا القضية متعلقة بالممسوحات عموما، لأننا نحن سنتكلم إن شاء الله في هذا المجلس ما يتعلق بالمسح على الخفين والمسح على الجبيرة والعمامة وعلى خمار المرأة وعلى القبع الذي يلبس على الرأس، وكذلك بعض القضايا المعاصرة المتعلقة بتركيبة الشعر الصناعي في بعض الرؤوس من هو أصلع وشعره خفيف، وكذلك المتعلق باللواصق الطبية التي تكون على الأبدان. فكان من المناسب أن يوسع الأمر فيما يتعلق بفقه الممسوحات. المراد بالمسح يا أيها الكرام إمرار الأصابع المبلولة بالماء على شيء مخصوص في زمن مخصوص. إذا ما هو المسح المراد به هنا والذي نتكلم عنه في هذا المجلس؟ هو إمرار الأصابع المبلولة بالماء على شيء مخصوص في زمن مخصوص. نبدأ أولا بالأمر المشهور وهو المسح على الخفين. المسح على الخفين أيها الإخوة والأخوات جاءت نصوص الشريعة بجوازه، ولم يخالف في حكمه إلا الشيعة، هم الذين خالفوا الأمة في طرح وعدم اعتبار المسح على الخف. ولذا ذكر أهل السنة والجماعة مسألة المسح على الخفين في باب العقائد، في كتب العقائد، في كتب العقيدة والتوحيد، كما قال الطحاوي في عقيدة المشهورة: ويرون المسح على الخفين. وإنما ذكر أهل السنة والجماعة المسح على الخفين في باب العقائد ذلك لأمرين: الأمر الأول بيان وإيضاح معتقد أهل السنة والجماعة والرد على من خالف في هذا الباب من أهل البدع، فصار عدم المسح شعارا لغير أهل السنة والجماعة. والأمر الثاني بيان أن أحاديث المسح على الخفين بلغت عند أهل العلم حد التواتر الذي لا ينكره إلا معاند مكابر. ولذا يقول الناظم في منظومته: ثم من الحديث ما تواتر وهو ما يرويه جمع حضر كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف، فجعل من أمور المتواترة المسح على الخفين. ما المراد بالخف؟ المراد بالخف ما يلبس في الرجل من جلد، ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، والمراد به هنا هو الساتر للكعبين من جلد ونحوه. ما أدلة مشروعية المسح الخفين؟ استدل أهل العلم على ذلك بأدلة، منها ما جاء في القرآن العظيم في قول الله عز وجل في سورة المائدة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. جاء في قراءة متواترة بكسر وأرجلكم: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن إذا جاءت بقراءة الجر وهي معطوفة على مسح الرأس، إذن متى تمسح الرجل؟ إذا كانت مغطاة، إذا كانت مغطاة، لأنها لو كانت مكشوفة فإن حظها الغسل، فإن حظها الغسل، وأما إذا كانت مغطاة فإنها يمسح عليها. فالآية بقراءة الجر تتناول المسح بالرأس والرجل، وهذه كما قلنا قراءة متواترة. أما الدليل من السنة فقد جاءت حديث كثيرة متواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال: أدنوه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. رواه أبو داود بسند صحيح. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. رواه النسائي والترمذي. ولقد رويت مشروعية مسح الخفين عن أكثر من 80 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من مسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أفضل، المسح أم الغسل للرجلين؟ في هذا كلام عند أهل العلم، لكن الصحيح أن يقال: إن كان الرجل لابسا للخف أو الجورب على طهارة فالمسح أفضل، فالمسح في حقه أفضل. وأما إذا كانت الرجل مكشوفة أو أنه لبس الخف على غير طهارة فحقها الغسل، فحقها الغسل. ما الحكمة من مشروعية المسح على الخفين؟ اقتضت شريعة الله سبحانه وتعالى التيسير والتخفيف على المكلفين في كثير من الأحكام، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الجهاد، في غير حتى المعاملات، من أساسيات وقواعد وضوابط الشريعة أن فيها قاعدة التيسير، فالمشقة تجلب التيسير. وقد يشق على الناس نزع الخف وقت البرد وقت الحاجة، وغسل الرجلين خاصة في أوقات البرد الشديد، وكذلك في السفر وما يصاحبه من استعجال ومواصلة السير. ومن هنا جاءت الرخصة في المسح على الخفين. ما مدة المسح الخفين؟ ما مدة المسح الخفين؟ في هذا قولان مشهوران عند العلماء. ذهب المالكية إلى عدم تعيين مدة للمسح، فيجوز عندهم المسح على الخفين في السفر والحضر من غير توقيت زمان، فلا ينزعهما إلا لموجب الغسل. وذهب جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى توقيت مدة المسح على الخفين، فهي للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. احتجوا على هذا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وأي القولين أقوى؟ قول جماهير العلماء، لأن القول الثاني يدل عليه الدليل الصحيح، وبهذا أفسد اللجنة الدائمة، وهو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم أهل العلم رحمهم الله. هل هناك شروط للمسح الخفين؟ الجواب نعم، هناك شروط ثلاثة أشبه ما تكون بالاتفاق، شروط ثلاثة اتفق عليها أهل العلم، وثلاثة شروط اختلفوا فيها، فالشروط ستة، ثلاثة اتفق عليها وثلاثة اختلف فيها. أما الشروط المتفق عليها، الشروط المتفق عليها فهي أولا لبس الخف على طهارة كاملة، لبس الخف على طهارة كاملة. دل على هذا ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمس عليهما. ولحديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن غائض وبول ونوم. مسألة، هل يشترط أن تكون الطهارة بالماء أو يكفي أن تكون الطهارة بالتيمم؟ الجواب في هذا خلاف، لكن الجمهور على أنه لابد أن تكون الطهارة التي لبس عليها الخف أن تكون طهارة مائية، أن تكون طهارة مائية وليس الطهارة ترابية بالتراب، أن تكون الطهارة بالماء من وضوء أو غسل. الشرط الثاني من المتفق عليه قالوا إمكانية المشي بالخف عرفا، فإذا كان الخف الذي على الرجل لا يستمسك على القدم فقال الجماهير لا يجوز المسح عليه، بمعنى أنه لبس خف إذا جاء يمشي ورفع رجله خرج من رجله لم يستمسك برجله، قالوا إذا كان لا يستمسك ويخرج فهذا ينكشف منه ما دون الكعبين وبالتالي لا يجوز المسح عليه. مسألة، لكن إذا ثبت هذا الخف الذي كان واسعا بشده وربطه بحيث لا ينخلع من قدمه عند المشي كما لو ربط بالسيور أو ربط بالماغط، هذا الضاغط الذي يكون على الخف، فهل يصح المسح عليه؟ أيضا في هذا خلاف، الصحيح من أقوال العلماء أنه متى ما ثبت الخف بنفسه أو بشده وربطه بغيره فلا حرج ولا مانع حينئذ من المسح عليه، وهو هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشرط الثالث كون الخف نفسه طاهرا، كون الخف إيش؟ طاهرا، فلا يجوز حينئذ أن يمسح على ملبوس النجس. مثال، لو كان الخف مصنوعا من جلد خنزير أو كان مصنوعا من جلد الكلب أو من جلد ميتة فهذا لا يجوز المسح عليه، لكن إذا كان الخف من جلد ميتة مدبوق، من جلد ميتة مدبوق فهل يجوز المسح عليه؟ خلاف، الذي يظهر والعلم عند الله أنه يجوز المسح على الخف إذا كان من جلد ميتة مدبوق، لأن الدبغ على الصحيح يطهره فيكون الجلد طاهرا وبالتالي يجوز المسح عليه، وسواء كان هذا الجلد من ميتة مأكولة أو غير مأكولة، من مأكولة أو غير مأكولة، ما دام أنه قد طهر بالدبغ جاز لبسه على الأصل ما لم يصل عند الإنسان إلى ملبوس وصل ثمنه إلى حد الإسراف أو حد التبذير، لأن يعني الناس بعد قد يشترون خفافا غالي الثمن فنقول حينئذ أنت دخلت في أمر طرأ على الأصل بالجواز وهو التبذير أو الإسراف، بالتالي لا يجوز. الشروط المختلف فيها ثلاثة، أولا كون الخف ساترا للمحل المفروض، أن يكون الخف ساترا للمحل المفروض غسله في الوضوء. وهذا فيه قولان مشهوران عند العلماء. القول الأول أنه لا يجوز المسح على الخف غير الساتر، سواء كان ذلك لخفته أو كان واصفا للبشرة، وهذا قول جماهير من أهل العلم، وبه قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. والقول الثاني أنه يجوز المسح على الخف ولو كان رقيقا أو شفافا، فلا حرج في المسح عليه ولو كان الحال كما ذكرنا، وهذا اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمهم الله، إلا أنه اشترط أن يكون هذا الخف فوق الكعبين بحيث يكون ساترا لمحل الفرض. دل على هذا القول الثاني، وهو أنه يجوز المسح على الخف ولو كان رقيقا، دل عليه أولا النصوص الواردة في المسح في السنة جاءت مطلقة، وما ورد مطلقا وجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ولا دليل. ثانيا الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرا، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق فيها، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبه أصحابه على أن الخف المخروق لا يجوز المسح عليه مع كثرة من يلبس منهم الخفاف المخروقة. ولذا من غزواته صلى الله عليه وسلم غزوة تسمى غزوة ذات الرقاع، لأنهم كانوا يرقعون أقدامهم بهذا الخفاف واللفائف التي تلف على الأقدام، ومع هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبههم على أنه لا يجوز المسح على مثل هذا الخف المخرق. وبالتالي فنجود نقول الذي يظهر من قول العلماء أنه ما دام اسم الخف باق عليه، اسم الخف باق يسمى خفا، يجوز المسح عليه ولو كان رقيقا أو كان مخرقا. الشرط الثاني من الشروط المختلف فيها كون الخف من الجلد، واختلف العلماء في هذا، فذهب المالكية إلى أنه يشترط لمسح الخف أن يكون من الجلد فقط، فلا يجوز المسح عندهم على الخف المصنوع من القماش أو القطن، وكذلك الجوارب المصنوعة من الصوف أو القطن ونحو ذلك. وذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى جواز مسح الخف المصنوع من الجلد أو من الجوارب المصنوعة من القماش كالقطن والصوف وغير ذلك. أي القولين أقوى؟ القول الثاني، وهو أنه ما دام أنه لابس على قدميه مغط لقدميه فإنه يجوز المسح عليها أخذا بالرخصة، باعتبار أن هذا شيء قد لبس القدم سواء كان في أصله مصنوعا من الجلد أو كان مصنوعا كما نلبسه الآن من الشراب من القطن أو من غيره. وبهذا أفتى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية، واستدلوا على هذا بأمور. أولا قالوا حديث مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وأيضا ثبت عن مجموعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين، مثال كعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي أمامة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. على هذا يجوز المسح على ما يلبس هذه الأيام وفي هذا العصر من الجزم التي تشبه الخفاف، والتي تسمى في وقتنا البوت المعروف، أو البسطار، أو الكنادر إذا كانت مغطاة إلى الكعبين، فهذا كله يجوز المسح عليه. أما الكنادر التي يتبين منها الكعبان فهذا لا يجوز المسح عليه. فهذه الجزم أكرمكم الله، البوت والبسطار، البسطار مثل يلبسه العساكر أو يلبسه أهل البناء عندما يبنون، هؤلاء العمال عند المقاولين لأنها طويلة، فهذا يسمى البسطار، فهذا يجوز المسح عليه ما دام أنه يغطي الكعبين. فإذا غسل الرجلين عندما يتوضأ ثم يلبس البوت أو الكنادر أو البسطار ثم يحدث بعد ذلك فإنه يجوز له المسح عليها إذا لم يخلعها بعد الحدث، لأنها حينئذ في حكم الخف والجورب لمشابهتها لهما. أما إذا كانت هذه الكنادر لا تغطي الكعبين فلا يجوز المسح عليها، لأن الجزمة ليست حقيقة في مسمى الخف ولا في معناه، ولأنها لا تغطي الكعبين. الشرط الثالث المخالف فيه كون الخف مباح، كون الخف مباح، والعلماء قولان ذهب المالكي والحنابلة إلى أنه لا يصح المسح على الخف المغصوب أو المسروق أو المتخذ بالحرير. والقول الثاني قول الشافعية فيصح عندهم إلى جواز المسح على الخف ولو لم يكن مباحا. الصحيح كما هي قاعدة أنه يجوز المسح على الخف المغصوب وإن كان مع الإثم، مع الإثم لجهة أنه كان مسروقا أو مغصوبا فالجهة منفكة، كما هو معلوم لو توضأ من إناء ذهب حق الوضوء صحيح مع الإثم لأنه استعمل آنيات محرمة. ما كيفية المسح على الخفين؟ ما كيفية المسح على الخفين؟ اختلف العلماء في هذا على أربعة أقوال. ذهب الحنفية إلى أنه يمسح مقدار 3 أصابع، وقال مالكية بوجوب مسح جميع ظاهر الخف كما يستحب عندهم مسح أسفله، وذهب الشافعية إلى أن المسح الواجب هو ما يصدق عليه مسمى مسح وهو مسح ظاهر الخف. أما الحنابلة فيرون أنه يمسح أكثر مقدم ظاهر الخف خطوطا بالأصابع. الذي يظهره العلم عند الله أن يمر الماسح يده أصابع يده من أطراف أصابع رجله إلى الكعبين، إلى أول الساق، إلى أول الساق في ملتقى الكعبين، أن يمر أصابع يديه على أطراف أصابع رجله إلى طرف الساق. وعلى أي كيفية مسح المتوضئ فإنه يجزئه ذلك، لكن الأفضل أن يمسح اليمنى أولا باليمنى ويمسح اليسرى باليسرى، هذا هو الأفضل، لأن هذا الأمر وهو المسح قام مقام الغسل، ونحن إذا جئنا نغسل القدمين نغسل اليمنى أولا ثم اليسرى اعتبار السنة. ولو أنه مسحهما معا فلا حرج، لو مسحهما معا فلا حرج، وهذا مستنبط من حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، ظاهر الحديث فمسح عليهما أي معا اليمنى مع اليمنى واليسرى مع اليسرى في وقت واحد، لكن الأفضل أن يمسح اليمنى أولا ثم يمسح الأخرى، كما في حديث أم عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ما نواقض المسح على الخفين؟ ما نواقض المسح على الخفين؟ أولا ينقض المسح الخف كل ما ينقض الوضوء، كل ما ينقض الوضوء من البول أكرمكم الله والغائط والنوم وغير ذلك. ثانيا وجود موجب الغسل كالجنابة، فالإنسان لابس خفين وأجنب فإنه ينتقض وضوءه، والحيض والنفاس، فإذا وجد أحد هذه الموجبات انتقض المسح على الخفين. ثالثا نزع الخفين أو أحدهما، وهذه مسألة مشهورة، نزع الخفين أو أحدهما، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. يعني كيف لبسه مع طهارة ثم أحدث ثم مسح عليهما، بعد مسحه ماذا؟ خلع الخفين وخلع أحدهما، هل تنتقض طهارته أو لا؟ هذا خلاف على أقوال ثلاثة. ذهب الحنابلة في القول المشهور بأن الوضوء ينتقض بنزع الخفين إذا مسح عليهما وحينئذ يلزم إعادة الوضوء، وذهب الحنفية وغيرهم إلى أنه لو نزعهما بعد أن مسح عليهما يجب عليه ويجزئه أن يغسل قدميه فقط، أن يغسل إيش؟ قدميه فقط، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول آخر عند الإمام الشافعي. وذهب جماعة من السلف منهم إبراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء وغيرهم، وقال به ابن حزم والشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنه لا تنتقض طهارته بل طهارته باقية. فأي حالة؟ إذا نزعهما على طهارة المسح، إذا نزعهم على طهارة المس. يعني معنى ذلك أنه لو أحدثه ثم نزع ها ينتقض وضوءهم، ولو لبسهم على غير طهارة ونزعهما فليصح المسح عليهما. كلامنا فيما لو أحدث بعد طهارته ثم مسح عليهما ثم نزعهما هل تنتقض أو لا؟ القول الثالث أن طهارته باقية ولا يجب عليه حينئذ غسل قدميه أو رجليه، بل يصلي دون أن يجدد وضوءا أو يغسل رجلا، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. دل على هذا ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا الفعل صح عن علي رضي الله عنه أرضاه، أنه أحدث ثم توضأ ومسى على نعليه ثم خلعهما ثم صلى، رواه عبد الرزاق في المصنف وصححه الشيخ الألباني. وقال علي أحد الأئمة الأربعة الذين أمرنا باتباع طريقتهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها. فكما أن هناك سنة للنبي صلى الله عليه وسلم فهناك سنة للأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثانيا قالوا لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي، فيكون الأصل بقاء الطهارة. ثالثا قالوا إن هذا يوافق النظر الصحيح، فإنه لو مسح في وضوئه على رأسه ثم حلق رأسه تنتقض طهارته؟ جواب طهارته باقية، فإن طهارته صحيحة ولا يعيد المسح ولا الوضوء، والعلم عند الله تعالى. مسألة: ما حكم لبس الخفين أو الجوربين على غير طهارة ناسيا؟ لبس الخف أو الجورب على غير طهارة ناسيا ثم مسح عليهما ثم صلى ناسيا، فما حكم صلاته؟ الجواب: غير صحيح، غير صحيحة. فالواجب عليه أنه يعيد الوضوء ويغسل رجليه في وضوئه الجديد ثم يعيد الصلاة، لأن من شروط المسح على الخفين كما ذكرنا سابقا أن يلبسهم على طهارة، ولأن هذا من باب فعل الأوامر لاجتناب المناهي. وهذا من باب يعني في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. مسألة: ما حكم من غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف أو الجورب كما يفعل بعض الناس في الميضة الآن؟ ماذا يفعل؟ يتوضأ، فإذا جاء إلى رجله غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف أو الجورب ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس خفة أو الجورب، فما حكم هذا الفعل؟ في هذا خلاف من أهل العلم، لأنه بلبسه للجورب في رجل اليمنى ماذا؟ انقطعت الموالاة بين رجل اليمنى ورجل اليسرى، ومن شروط صحة الوضوء الموالاة بينهما. وما هي الموالاة؟ ألا ينشف العضو الذي قبله، وهو قد نشف في هذا الفعل. فمن اشترط الموالاة قال إن فعله غير صحيح، فعله غير صحيح، وهذا المد. والمسألة حقيقة تحتاج تنبه وتنبيه لمن يفعل هذا الفعل. ولذا الأصل في جواز المسح الخفين أن يلبسهما بعد تمام الطهارة الكاملة، أنه يغسل اليمنى ثم يغسل اليسرى ثم يلبس الخفين. أما ما يفعله بعض الناس في هذا الفعل فهناك من أهل العلم قال إن طهارته غير صحيحة كما هو مذهب الحنابلة. ومن لم يشترط الموالاة في مثل هذا كما اختاره ابن المنذر رحمه الله وأظنه مذهب الحنفية، وقال إنه تصح طهارته، واحتياطا ينبغي للإنسان ألا يلبس خفيه إلا بعد تمام كمال الطهارة. ما نقول بعد الطهارة لأنه يصدق عليه هذا الفعل، لكن نقول بعد تمام الطهارة، إذا انتهى من غسل رجليه لبس بعد ذلك الخف. مسألة: ما حكم من لبس خفا على خف، لبس خفا على خف أو جوربا على جورب أو لبس الكنادر على الشرام؟ إذا هناك طبقتان أولى وثانية، ما الحكم؟ هذه لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى إن توضأ ولبس خفا أو جوربا ثم أحدث ثم لبس الخف الآخر هل له أن يمسح على الفوقاني؟ جواب: لا، لم يجوز له أن يمسح على الفوقاني. لماذا؟ لأنه لبسه على غير طهارة، بل يمسح على الخف التحتاني. الحالة الثانية: إذا مسح الخف الأسفل، مسح الخف الأسفل بعد حدثه، إذن أحدث ثم مسح ثم لبس الخف الفوقاني على طهارة مسح، هل يجوز له أن يمسح عليه أو لا؟ في الحقيقة هذا خلاف، قولان مشهوران عند العلماء. المشهور عند الجماهير أنه لا يجوز له أن يمسح على الثاني، على الفوقاني. لماذا؟ قال: لأن الممسوح بدل عن غسل ما تحته، والبدل لا يجوز له بدل آخر، بل يمسح على التحتاني لأن الرخصة تعلقت بالتحتاني. الحالة الثالثة: وإن لبس جوربا أو خفا على آخر قبل الحدث ومسح الأعلى ثم نزع الأعلى، هل يلزمه خلع الثاني وإعادة الوضوء أو أنه يمسح التحتاني؟ خلاف، والصحيح أنه له أن يمسح على التحتاني. مسألة: إذا كان على الإنسان كنادر وشراب كما هي عادتهم أكرمكم الله، يلبس الشراب ثم الكنادر، فهذا له حالته. الحالة الأولى: الأولى في حقه أن يمسح على الشراب، أن يمسح على الشراب لكي يسهل عليه بعد ذلك خلع الكنادر، وحينئذ لا يضره ذلك لو خلع الكنادر، بل طهارته باقية. الحالة الثانية أنه لما لبس الشراب والكنادر مسح على الكنادر، مسح على الكنادر ثم خلعها، خلع الكنادر وبدأ يمسح على الشراب، وبدأ يمسح على الشراب، فإذا مسح الكنادر ثم خلعها وبدأ يمسح الشراب فإنه لا يجوز. لماذا؟ قال: لأن الحكم تعلق بالكنادر، أشبه ما لو خلع الشراب، فإذا خلعها فلا يعيدها إلا بعد الوضوء، فلا يعيدها إلا بعد الوضوء. أما لو كان لبس الكنادر على طهارة الماء دون الشراب، كما هي مثلا في الكنادر هذه القصيرة اللي تلبسها الآن، يلبسها الشباب وتلبسها النساء ويبيل منها الكعبان، فهذا لا يجوز المسح عليها، لأن لا يصدق عليه اسم الخف ولا في ما كان في معنى اسم الخف. بعض المسائل السريعة المتعلقة بالمسح في حال السفر، في حال السفر: إذا لبس في الحضر، إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث فيمسح مسحه؟ لا، مسح مسافر. إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث فيمسح مسحه مسافر. أخرى: إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث فيمسح مسحه مقيم. إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل أن يمسح، قبل أن يمسح فيمسح مسح مسافر، مسح مسافر. إذا لبس في السفر، في السفر فأحدث ومسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم إن بقي شيء في المدة. إذا شك وهو مسافر في ابتداء المسح، هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم؟ إذا شك وهو مسافر في ابتداء المسح، هل مسح وهو مسافر أو مسح مقيم؟ فنقول: ما دام أنه مسافر فإنه يتم مسح المسافر. متى تبتدئ مدة المسح؟ هل باللبس أو بالحدث أو بالمسح بعد الحدث؟ هذه أقوال عند أهل العلم. الصحيح أن المدة تبدأ بماذا؟ بالمسح بعد الحدث. يعني لو توضأ الفجر لو توضأ الفجر وصلى الفجر، توضأ ولبس الخف الفجر وصلى الفجر بوضوء وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بدأت المدة لم تبدأ المدة بعد، نام بالليل، نام بالليل واستيقظ الفجر وتوضأ ومسح، متى تبدأ المدة؟ من هذه اللحظة، من هذه اللحظة. ويبقى لو كان مقيما على الطهارة التي ذكرناها في يومه الثاني، ونام بالليل في اليوم الثاني، ثم استيقظ الفجر ومسح، هنا تنتهي مدة المسح. فلو صلى بطهارة الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو مقيم نقول صحت طهارته، مع أنه كم صلى الآن وهو مقيم؟ كم فرض صلى؟ 15 فرضا مع أنه مقيم. لماذا؟ لأن لبسه الأول لم تبدأ به الطهارة، وإنما الطهارة بدأت باليوم الثاني وانتهت باليوم الثالث، وبقي طهارته في صلاة اليوم الثالث، إذن فصلى 15 فرضا. إذن هذا في رد على العوام الذي يقولون لا يجوز للمقيم أن يصلي إلا 5 فروض اعتبار أنه يوم وليلة، يوم وليلة. نقول صحيح هذا بالنسبة فيما لو كانت في مدة المسح ابتدائها وانتهائها، أما لو بقي كما ذكرنا في المثال فإنه يمكن أن يصلي 3 أيام 15 فرضا وهو مقيم. المسح الجبيرة هذا نوع آخر من المسحات، وهو المسح على الجبيرة. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة في اللغة هي العيدان التي تشد على العظم المكسور لتجبره على استواء، لتجبره على استواء. وهذه الأعواد كانت في الماضي، الآن يقوم مقامها الجبس، يقوم مقامها الجبس. إذن هذا تعريفها في اللغة، وهو تعريفها في الاصطلاح فهو لا يخرج عن معناها اللغوي. ما حكم المسح على الجبيرة؟ اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبيرة في حال العذر نيابة عن غسل المحل في الوضوء أو الغسل. متى يجب المسح عليها؟ يجب المسح على الجبيرة عند إرادة الطهارة، ولا تتم طهارة المتوضئ إلا بذلك عند جماهير العلماء. فالصحيح أنه يجب المسح على الجبيرة، فإن لم يمسح فلا تصح طهارته. طبعا كلامنا هذا يعني مفروض في قضية أن الجبيرة في أحد أعضاء الوضوء، يعني إما في اليدين عافانا الله إياكم أو في القدمين محل طهارة الوضوء، لكن لو كانت بالساق هل لها دخل بالوضوء؟ لو كانت بالفخذ لا دخل لها بالوضوء، لكن لها دخل بإيش؟ بالطهارة الكبرى وهي الغسل. إذا نحن نقول الجبيرة التي متعلقة بالوضوء هي فيما لو كانت في محل أحد أعضاء الوضوء. هل هناك شروط للمسح الجبيرة؟ الجواب نعم، وهي 3. الأول أن يخشى حدوث الضرر بنزعها. إذا متى يمسح عليها؟ إذا خشي ضررا بنزعها، بمعنى أن تكون هناك حاجة لبقائها. لكن لو كانت تنزع وترجع فنقول لا يجوز المسح عليها، يجب نزعها. الثاني ألا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة، فإن كان يضر بها فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يمسح عليها. اختلف العلماء في الشرط الثالث، هل من شرط صحة المسح الجبيرة أن تلبس بعد الطهارة أو لا؟ قولان عند أهل العلم. الصحيح أنه لا يشترط أن تلبس على طهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. استدلوا على هذا، قالوا لأنه لا دليل على اشتراط الطهارة للجبيرة بخلاف إيش؟ الخف، لأن هناك أحاديث من حديث المغيرة كما تقدم معنا. الثاني أن مسألة الجبيرة تأتي فجأة، الكسر يأتي فجأة وليست كالخف ما تحتاج لها لبست. ما الفروق حينئذ بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف. نذكر بعض الفروق. قال الفقهاء: يفارق المسح على الجبيرة المسح على الخفين من وجوه. أولا، أن المسح على الجبيرة حال الحاجة الملحة أو الضرورة، أما الخف فبخلاف ذلك. ثاني، أن المسح على الجبيرة غير مؤقت، غير مؤقت، بل يبقى إلى أن يزول العارض. أن المسح على الجبيرة مؤقت بزوال سببها بخلاف الخف، فإنه كما تقدم معي على الراجح أن المقيم يوم وليلة والمسافر في أيام بلياليها. ثالثا، الجبير على الصحيح لا يشترط لها الطهارة بخلاف الخف. أربعة، الجبيرة يمسح عليها في الطهارتين الكبرى والصغرى بخلاف الخف، فإنه يمسح عليه في الطهارة الصغرى. خامسا، يجب على الصحيح استيعاب المسح الجبيرة كلها على الصحيح بخلاف الخف، فإن الذي يمسح أعلى. سادسا، أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص إيش؟ بعضو الرجل. ما صفة المسح على الجبيرة؟ ما صفة المسح على الجبيرة؟ أولا، يغسل الصحيح جميع أعضائه. ثانيا، يمسح على الجبيرة، لكن هل يستوعب مسح جميعها أو يكفي أن يمسح أكثرها كالخف؟ في هذا قولا عند أهل العلم، لكن الصحيح أنه يجب استيعاب الجبيرة كلها عند المسح. مسألة: إذا كانت الجبيرة تتجاوز قدر الحاجة فماذا يفعل؟ العادة الآن هذه يتنبه لها، ينبغي تنبيه الأطباء المجبرين. أحيانا عافانا الله وإياكم يكون هناك يعني مثلا كسر هنا، كسر هنا مثلا في رسخ اليد، ماذا يفعل الطبيب؟ يقوم يجبر اليد كلها، اليد كلها. ماذا نقول؟ نحن نقول الطبيب عليك أن تجبر المحل وما يحتاج إليه المحل. يعني قد يحتاج مثلا 4 سنتي، نقول خلاص هذه حاجته، الباقي هذا لا حاجة له، لأن الأصل في هذا أنه يغسل. لكن اللي يحصل الآن من الخلل عند الأطباء، وقد يكون بعضهم غير فقيه، تجده يجبر اليد كلها. مثل الرجل، قد يكون هناك مثلا كسر صغير أو مشع صغير في ظهر الرجل، فماذا يفعل؟ يقوم يأخذها ويلوي القدم إلى نصف الساق. فنقول على الطبيب أن يضع الجبيرة على المحل المعتبر، ولأنه لا يستمسك المحل إلا بشيء قبله وشيء بعده، فنقول لا بأس أن يأخذ معه ما كان فيه حاجة، وأما ما عداه فيجب نزعه لأنه يغطي محل الفرض. ونحن نعلم أن من شروط صحة الوضوء أن يمنع ويزيل ما يمنع وصول الماء إلى العضو. بالنسبة للصوق، اللزقة، اللزقة اللي تكون على اليد وإلى آخر اللزقة، هل يجوز نصف عليها؟ الجواب نعم، ما دام أن اللزقة أو الشاش يحتاج إليه فيكون حكمه حكم الجبيرة، يكون حكمه حكم الجبيرة. العضو الذي عليه الجبيرة ليس فيه إلا المسح فقط، ليس فيه إلا المسح فقط، هل يجب الجمع بين المسح والتيمم؟ بهذا قال طائفة، لكن الصحيح أنه لا يجب إلا المسح خاصة على الجبيرة أو اللزقة أو الشاش، لأن إجابة الطهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية، لأنه يجب تطهير هذا العضو إما بكذا أو كذا، إما بالمسح أو التيمم. أما إجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشرع. فائدة: العضو الذي أصيب بجرح، العضو الذي أصيب بجرح في اليد، في الرأس، في الرجل، هذا له حالتان: الجرح له إيش؟ لو حالته. الحالة الأولى أن يكون مستورا، أن يكون مستورا، فهذا ما حكمه؟ المسح عليه. والحالة الثانية أن يكون مكشوفا، الجرح يكون مكشوفا لا يغطيه الطبيب، وهذا له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقول المريض إن الماء وصوله للجرح لا يضره، فالواجب غسله. الثاني أن يضره الغسل، فواجبه المسح. والحالة الثالثة أن يضره الغسل والمسح، فواجبه التيمم. إذا ما حكم الجرح الذي يصاب به الإنسان في أحد أعضاء الوضوء؟ نقول له حالتان، الأولى مستور أو مكشوف. مستور واجبه المسح، مكشوف الأصل فيه الغسل إن لم يضره، فإن ضره الغسل فالمسح، فإن ضره المسح فالتيمم، فالتيمم له. النوع الثالث المسح على العمامة. العمامة جمع العمائم، وهي اللباس الذي يلبس وين؟ على الرأس تكويرا، على الرأس تكويرا. ما حكم مسح العمامة؟ فيه أقوال ثلاثة مشهورة. ذهب الحنفية إلى عدم الجواز المسح عليها، قالوا لأنه لا حرج في نزعها. وذهب المالكية إلى جواز المسح عليها إذا خيف الضرر بنزعها ولم يتمكن من حلها. والقول الثالث ذهب إلى الشافعية والحنابلة إلى جواز المسح عليها. ما الأقوى من أقوال الثلاثة؟ قول الثالث، وهو قول الحنابلة والشافعية، إلى أنه يجوز المسح على العمامة، ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس. العمامة لما تكور قد يظهر شيء من الرأس، ولا لا؟ ما فما حكم المسح على ما ظهر من الرأس؟ لا يجب، نكتفي بالمسح على العمامة فقط. لكن قال العلماء يسن له لو مسح على ما خرج من الرأس، لكن هل يجب؟ الجواب لا. ما شروط مسح العمامة؟ شروطها ثمانية، شروطه ثمانية. الأول أن تكون في الحدث الأصغر كما في المسح على الخف. ثانيا كونها طاهرة. ثالثا كونها مباح، وتقدم الخلاف معنا في الخف، كذلك هو في العمام. والصحيح أنه يجوز المسح على العمام المسروقة أو المغصوبة، لكن مع الإثم. رابعا أن يكون لبسها على طهارة، فإن لبسها وهو محدث لم يجد المسح عليها. لكن هل يشترط في جواز لبسها أن تلبس على كمال الطهارة كما قلنا في الخف؟ في هذا خلاف. الصحيح أنه يجوز لبسها ولو لم تكمل بعد طهارته، يعني بمعنى مسح رأسه فلا بأس أن يلبسها ثم يكون وضوءه، ثم يكمل وضوء فلا حرج. خامسا ذكر بعض أهل العلم أن لها وقت محددا، والصحيح أن العمامة ليس لها وقت ولا توقت، فما دامت هي على الرأس فيمسح عليها، وهذا هو الأظهر. دليل، قال لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت، والذين قالوا بالتوقيت عللوا بأنه ممسوح على وجه الرخصة فأشبه الخف، لكن في هذا نظر، والصحيح أنه لا توقيت لها. بناء على جواز المسح على العمامة دون توقيت، يجوز للرجل والمرأة في وقتنا المعاصر المسح على ما يسمى بتركيبة الشعر الصناعي، لأن الشعر لو حالته الشعر طبيعي يزرع زراعة كما هو معلوم، وهذا معلوم يكون حكم الرأس إذا زرع، لكن هناك تركيبة معروفة للأطباء، تركيبة شعر صناعي يلبسها الإنسان لإزالة عيب الصلع وتبقى في الرأس مدة، ويمكن نزعوها، لكن نزعوها مع كلفة، مع كلفة، أو تنزع عندما يراجع مثلا الإنسان الطبيب تنزع، ولا فهي باقية. فنحن إذا رجحنا قبل قليل أنه يجوز المسح العمامة ولا توقيت لها، فمن باب أولى أنه يمسح على ما يسمى بتركيبة الشعر الصناعي الموضوع على الرأس كله في الطهارة، ولا يشترط أن تلبس على طهارة، كما لا يشترط أن يكون الترخص بالمسح لها عليها مؤقتا كالمسح الخفين، وخاصة إذا كان يشق نزعها من قبل الرجل أو المرأة كالتي توضع تركيب هذه لفترة طويلة، أو لا تنزع إلا عند الحاجة فقط كما لو أمر الطبيب بنزعها. السابع من الشروط بالنسبة للعمامة أنما أن المسح عليها إنما يكون في حق الرجل، لأن من الذي يلبس عمامة؟ الرجل. ثامنا، فإن لبستها المرأة أو المرأة لبست العمامة هل يجوز لها المسح عليها؟ جواب لا، ما يجوز لها أن تلبس العمامة المرأة، فلا يجوز لها المسح. وإن لبست للضرورة أيضا لم يجوز لها المسح عليها عند أكثر العلماء، لأن أمر العمامة بالنسبة للنساء أن تلبسها نادرا، والنادر لا يعتد به. ما القدر الواجب مسحه في العمامة؟ قلنا قبل قليل اختلف العلماء في المسح العمامة، هل يمسحها كلها أو يمسح أكثرها؟ قولان، الذي يظهر أنه يمسح أكثرها، أنه يمسح أكثرها، فلو مسح جزءا منها قليل دون الأكثر لم يصح، وإن مسح الكل فلا حرج، لكن الواجب أن يمسح أكثرها. والشعر الذي يظهر من الناصية ما قلنا ما حكمه؟ قلنا يسن ويستحب إيش مسحه ولا يجب. هل يشترط العمامة التي يجوز المسح عليها أن تكون ذات ذؤابة أو تكون محنكة كما هي عادة العرب أو لا؟ بهذا قال الحنابلة، والصحيح أنه ما دام الرأس مغطى بأي عمامة كانت جاز المسح عليها، لأن المقام مقام رخصة، ولا يشترط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. فمتى ثبتت العمامة على الرأس وسميت عمامة فإنه يجوز المسح عليه. ولكن يجوز الآن المسح على العمامة المصمتة التي يلبسها الآن إخواننا السودانيون، الآن السوداني إخواننا يلفون هكذا، هل لها ذؤابة؟ قليل منهم من يفعل هذا. هل هي محنكة؟ قليل منهم من يفعل هذا. أما أكثرهم فإنه يلبس عمامة مكورة فقط، وعلى الصحيح يجوز المسح عليها. هل يجوز المسح على خمار المرأة؟ خمار المرأة، ها، يجوز الخمار؟ له حالتان، الخمار له حالتان. الحالة الأولى أن يكون غير مدار على الحلق، غير مدار على الحلق، وإنما يكون كعبارة كالشيلة، الغطاء الغطوة شيلة، فهذا يجوز المسح عليها؟ جواب لا. مثلها مثل الشماغ، الآن هل يجوز المسح على الشماغ؟ جواب لا. هل يجوز المسح على الطاقية؟ جواب لا. كذلك الخمار للمرأة لو كان فقط على الرأس. الحالة الثانية أن يكون خمار المرأة مدار تحت حلقها، مدار تحت حلقها، وهذا له نوعان. النوع الأول أن المرأة تخاف بنزعه بردا أو مشقة في نزعه، فهذا لا بأس بالمس عليه، فيكون حكم العمامة للرجل. وأما إذا لم تخف بردا وليست هناك مشقة في نزعه فنقول يعني المسألة فيها خلاف بالجواز وعدمه، والأحوط أنها لا تمسح على ماذا؟ على الخمار إذا لم تحتج إليه، إذ لم يرد نصوص صحيحة في هذا الباب تدل على جواز المسحة على الخمار. ما حكم المسح على القبع كبوس؟ نقول القبع هذا الكبوس أو حالته، الحالة الأولى أن يكون مجرد غطاء للرأس كبوس، مثل الطربوش أو الطاقية، فهذا لا يجوز المسح عليه، إن حكمه الطاقية لا يشق نزعه. وأما إذا كان القبع مدار تحت الحلق وله طقطق، تعرفون هذا، ها، فهذا حكم العمامة، بالتالي يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه، وذلك لمشقة نزعه ولحصول الضرر المتوقع بنزعه، وذلك لما قد يصيب الرأس بكشفها. ولأن الشرع جاز المسح على العمامة فكذلك يجوز المسح على القبع الذي يكون تحت الحلق. قلنا قبل قليل ما حكم المسح على الشماط؟ قلنا لا يجوز. الغترة لا تجوز. الطاقية لا تجوز. الطربوش لا يجوز. لماذا؟ قال لأنه لا يشق نزعها. مسألة: إذا كان الرأس ملبدا بالحناء هل يجوز المسح عليه أو لا؟ هذا خلاف، والصحيح أنه يجوز المسح على الرأس إذا لبد بالحناء، فما وضع على الرأس فهو تابع له. آخر مسألة معنا في هذه الجلسة: اللواصق الطبية، اللواصق الطبية التي توضع على جسد المرأة لمنع الحمل. تقدم قبل قليل معنا اللزقة التي تكون على الجسد، ما حكمها؟ حكمها أن يمسح عليها لأنها تبقى في الغالب، تبقى يوم يومين. لكن بالنسبة للواصق الطبية التي توضع على جسد المرأة لمنع الحمل، لأن هذا نوع جديد، كان السابق أن المرأة تأخذ مثلا حبوب منع الحمل أو تأخذ تركب اللولب، الآن في لواصق إذا وضعت على البدن فإن الجلد يمتص إيش المفعول، وبالتالي يكون له مفعول إيش الحبوب، مفعول الحبوب. فما حكم المسح على هذه اللواصق الطبية التي توضع على بعض جسد المرأة لمنع الحمل؟ ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أنه يجوز المسح عليها. لماذا؟ قالوا لأنها وضعت لحاجة تنظيم النسل وعدم تضرر المرأة أو أطفاله بكثرة الحمل في فترة قصيرة. وبعض الفقهاء اللي درس المسألة قالوا يجب أن يقيد ذلك بقيدين أو بشرطين، يجب تقييد جواز المسح على لاصق منع الحمل بشرطين. الشرط الأول: ألا يقوم مقام هذا المانع غيره من أدوية. قد تقول موجود الحبوب، بعض النساء ما تصل على الحبوب، تزيدها عصبية واضطرابا وقلقا، فما يقوم غيرها مقامها بالنسبة لها. والأمر الثاني: أن يشق الحمل على المرأة. إذن بعض الفقهاء المعاصرين ماذا قال؟ قال يجوز المسح على لاصق إيش منع الحمل إذا كان وضع جسد المرأة بشرطين، ما هما؟ ألا يقوم مقام هذا المانع غيره من الأدوية. ثانيا: أن يشق الحمل على المرأة. وننبه على أنه لا يجوز وضع هذا النوع من اللواصق على أحد مواضع الوضوء، لأن غالبا المرأة تضعه في الظهر، فنقول لا تضعه في يدها، لأن الظهر ليس موطن مواطن إيش الوضوء، ليس موطن مواطن الوضوء. فهنا ننبه على أنه لا يجوز وضع هذا النوع من اللواصق على أحد مواضع الوضوء، مع إمكان وضعه في محل آخر من البدن، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كما نص على أنه يجب نزع الجبيرة وغسل ما تحتها إن لم يكن في نزعها ضرر. بهذا نكون انتهينا من الفوائد التي أردنا أن نذكرها في هذا الدرس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم عباده الصالحين المتقين العابدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. قولان عند أهل العلم: القول الأول أنه يكون في محله الذي يصل إليه، والقول الثاني وهو الأقرب أنه إذا انتهى من وضوئه انتقل إلى التيمم بعد ذلك، ويعتبر مسألة الترتيب، لأنه لو أدخل التراب مع الماء لأدى بذلك إلى وجود يعني مزيد من يعني الوسخ عليه دون أن يكون هناك نظافة. الله أعلم. نعم. وكان مدار تحت حلقها. جداتنا الآن إلى الآن تلبس الخمار تحت، فهذه الجدة يجوز لها أن تمسح على الخمار، أما بناتنا وهي تلبس الشيلة فلا يجوز المسح عليها. نعم نعم. كيف يكفي غسل محل الفرض فقط يكفي محل غسل الفرض، وأما الزائد فلا. إيه يعني بعضهم يعني عفانا الله وياه المقطوع الأيدي أو الأرجل إذا بقي له جزء وركب في الجزء الصناعي فالذي يجب غسل محل الفرض والباقي لا لا يجب لا يجب. نعم إيه نعم كما قلنا يجوز المسح عليه بس لا ينزعه لو أحدث بعد ذلك، خلاف اللي ذكرناه أنه يجوز يعني أن تمسح على النعل الذي هو ملبوس على الخف لأن النعل لا يغطي الكعبين، لكن ما الذي غطاه؟ غطاه الشراب، الشراب أو الجورب، فحينئذ صدق عليه تغطية الكعبين، لكنه لبس أمرين، لبس شرابا وجزمة أو شرابا ونعلا، فنحن نقول ما دام أنه مغطى نصحنا قبل قليل أنه يمسح على الشراب هذا أولى له، لأنه سيأتي وقت ينزع النعل، لكن لو لبس النعل نقول يجوز له أن يمسح عليه والحال ما ذكر وتبقى طهارته، ولو نزعها بعد ذلك بعد مسح لأثر حدث قلنا الصحيح أنه تبقى طهارته بعد ذلك، لكن لو لبسها هل له أن يمسح؟ نقول لا، لو لبسها بعد ذلك نقول لا يمسح. لماذا؟ لأنه قد مسح على الشراب وهي طهارة مسح، والأصل في المسح على الفوقان أنه يلبس على طهارة غسل للتحتان، والله تعالى أعلم. نعم جزاكم الله عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.